بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم إفشاء سر المرأة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر ابن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير: إن أعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في باب هو بعده النووي تحريم إفشاء سر المرأة، وهذا ليس خاصا بها بل أيضا يحرم إفشاؤها سره. والتحدث بما يخصه منها وما يخصها منه، ويحرم عليها أن تصف المرأة، أن يصف المرأة للرجل كأنه ينظر إليها، أن تصف امرأة عنده كأنه ينظر إليها، تنعتها له. ويحرم عليها التصريح بما كان يحرم التصريح منه به بذلك. وأمر السر إفشاؤه في الجملة مكروه منهي عنه، فقد قالت أم سليم لأنس: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة أنه مكفوت مقبوض بكت، ثم أسر إليها أنها أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. فتعجبت عائشة من بكاء ثم ضحك في آن واحد، ولم تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، فأخبرته بذلك، أخبرتها بذلك. وكان حذيفة رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمور الفتن، حتى إن عمر بن الخطاب وهو أفضل من حذيفة هو الخليفة الثاني كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ أنه أخبره بهم المنافقين، أسر إليه بعض ذلك: هل ذكرني منهم؟ فإذن أمر السر إذا وضعته عند إنسان فأفشاه هذا خطأ، وهو من الأمانة، تضع أمانة عنده. بقية أشياء لا يجوز كتمها، كما إذا كانت فيما يتعلق بحقوق آدميين وما يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا تكون سرا حتى وإن كان لم يرى ذلك إلا هو. فواجب أن يؤدي ما أؤتمن ولا يعرض نفسه للإثم. وأمور لو كتمها إنسان ربما أدت إلى إضرار بالمسلمين، فتن بالمسلمين، كما يرى مثلا إنسان أهل الخنا والفجور تمالؤون على ذلك فيخبر ولي الأمر بما يؤدي إلى زجرهم ولا يكتم ذلك. وأشياء المسلمين المكتومة فيما بينهم لا يجوز التبحث عنها بما لا ضرر فيه، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن أسوأ ما يفشي الإنسان من السر ما أؤتمن عليه، فإنه يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، شيء أحله الله، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم يصبح يتحدث بما حصل منه معها وما حصل معها منها معه، وهذا غالبا يصدر من أهل المجون، فإنه لا يبالي ما يحصل. وأسوأ من ذلك ما يفعله الماسونية من جعل كاميرات في الفنادق، أماكن غرف النوم، أو جعل بعض، فإذا قضى أحد وطره من أهله صوروه، صوروها وذهبوا يبيعون تلك الصور ويشيعونها ويذيعونها ويشوهونها. وبعض الناس يذهب يظن أنه قد وصل إلى مكان ما حد يراه من قبائله وبلاده وكذا، فيكثر الفضائح ويذهب مع أهل الخنا، ويكون معها هي نفسها تلك البغي بعض آلات التصوير، إما في أسنانها وإما بين شعرها وإما المن في مكان لا يرى أو في مكان هو خالي يعتبر. ثم إذا أرادوا أن يضغطوا عليه ببعض الأمور أن ينفذها، افعل كذا وإلا فضحناك، وأن هذا اشترى هذه الصورة هي منك، صورة بالفيديو واضحة، تفعل كذا وكذا وإلا كشفنا سترك، فيضغطون عليه ببعض تلك الصور التي خبأوها له مع الزواني ومع الفجور ومع الفضائح التي لا يحب، إلى أن يسيروه في بعض الأمور حتى ولو كانت فيها خرم دينه. هذا مما يفعله الماسونية بكثير من المترفين الذاهبين هناك أهل الشأن ذوي الشأن، ويضغطون بها عليه، ترى عندك معنا لك عدة صور، صورة في كذا، ويرونه إياها في الشاشات، هذه صورتك وهذا فعلك وهذا فعلك وهذا فعلك وهذا فعلك، تفعل كذا وكذا، وإلا هذه كفيلة بإطاحتك في المجتمع وأنك لا قيمة لك. وكل هذا صادر، هذا السر، كشف هذا السر عن أعمال صدرت من ذلك الإنسان فيها شيء من التجاوز وعدم انضباط، عدم الانضباط. فهذه الأسرار إفشاؤها يعني أمانة، هي أمانة، وإفشاء مثل هذه الأسرار فيها ضغوط كما سبق، وأنت في عافية ما لم تحتج إلى أن تقول اكتم 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 سرك، إن لم تكتم سرك فغيرك، إن أفشيت سرك فغيرك له أفشى، وإن أفشيته وأنت مطمئن إفشائه بحيث لو ظهر ما ضرك ما هناك مانع تكون مطمئنا. أما أن لا تتحمل ما في صدرك أنت فغيره قد لا يتحمله من باب أولى إلا ما لا ضرر فيه. فشر ما يفعل الإنسان في هذه الأمانة. وقد ذكروا لنا أن بعضهم كان يعمل في فندق عبارة عن عامل ينظف هذه الأشياء، وأنه كان مما يصنعه أن يجعل كيمرة صغيرة مثل عدسة صغيرة في غرفة النوم، ثم إذا خرج ذلك انتهى موعد سكناه خرج ذهب وأخذها ويذهب ويفرج عليها الفجر من أمثاله، يفتحون ذلك ويتفرجون وكيف هذا. فذكرنا أن هذا يحصل في الفنادق من أناس لا يتقون الله، يجعل هذه العدسة مخفية في مكان قد لا يلتبه الإنسان، ثم إذا ذهب ذلك ذهب ينظر ربما صور منها وباع عند الفسقة. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة، من وفي لفظ إن شر، إن أعظم، إن من أعظم وفي لفظ إن أعظم، ومن هي المناسبة لأن الأشرار كثير والرواية صحيحة هذا وهذا، فتفسر رواية أشر أي أنها من أشر، هناك الشرك هناك الكفر هناك النفاق هناك كذا، هذا يكون من أشره ومن أشر الأفعال ومن أسوأ الأفعال الكثيرة والفواحش. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها، وواجب أيضا عليه أن يكتم سرها حتى لو حصل الفراق، ولا تنسوا الفضل بينكم، فلا يقول قد فارقتها وأفضحها أنها عندها وأنها عندها، أو هي تقول فارقته وأفضحه أنه عنده وأنه عنده، لا، هذا ليس خاصا بزمن بقائها معه وبقائه معه حتى ولو بعد الفرقة بموت أو طلاق، فهذه من الأمانات. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، وغير أمور الاستمتاع يحصل بينهما السر وقد تفشي لضعفها وهو كذلك، لكن هذا أشد. ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل، ولا يشكل على ذلك حديث أم زرع أنها كل واحدة تصف حال زوجها معها، فكان وصف حال وصف تلك النسوة وصفا عاما لأخلاقه لقسوته، بعضها تصف قسوته بعضها تصف كرمه بعضها تصف نومه، أشياء عامة ليس ما يتعلق بالعشرة والاستمتاع ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، إن كان عند القاضي ما سأله مثلا هل هي تقول أنك لم تأتها فيقول بلى كذبت علي، بل إنها إنما تريد الفراق لغير ما عذر، أشياء تحصل بين الناس. ذكروا أن بعض الأمراء أتت إليه امرأة تشكو زوجها، فقالت له: يا أمير المؤمنين، زوجي يصلي يقوم الليل ويصوم النهار، أي يقوم الليل. قال: جزاه الله خيرا، هذا رجل صالح. فكان عنده جليسه، قال: يا أمير المؤمنين انصفها من زوجها. قال: وماذا؟ قال: إنها تشكو زوجها لم يعاشرها، إنما امرأة حية ما قدرت أن تظهر ما في نفسها أنه لم يأتها، فقضى لها في كل رابعة على زوجها أنها لها في كل رابعة ليلة. هذا يذكرونه في ما يتعلق بالعشرة ووجوب العشرة وما كان من ذلك في كل رابعة ليلة، وهو الأمر واسع في هذا، لكن الشاهد أن هذا يذكرون أيضا في باب الذكاء والفراسة. ومما مضى أيضا حديث رفاعة، جاءت زوجة رفاعة التي كان رفاعة قد فارقها وهي تريده وعشرتها معه كانت، لكن حصل الفراق البتات يعني الطلقة الثالثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذهبت فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير بن باطا الذي كان يهوديا، أبوه يهودي، كان أبوه يهودي وذاك صحابي صغير، الزبير بن باطا يهودي مات على اليهودية مات على الكفر، والولد مسلم من صغار الصحابة، فتزوجته ثم أرادت الرجوع إلى زوجها الأول إلى رفاعة، جاءت تشكو والله يا رسول الله إنما معه إلا مثل هذا هدبة الثوب، يعني تأخذ قطعة من ثوبها تقول ما معه إلا مثل هذا، يعني ما يأتيها. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحها كما ذكرنا رحمه الله، ثم قال تريدين ترجعين إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى تتزوجي زوجا هذا أو غيره، إن لم يكن هذا دخل عليك لازم تتزوجين زوجا آخر ويحصل الزواج ويصح الوطن. وبعض التصريح لمسائل فقهية، جاءت أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فضحت النساء، تكلمت عليها هذه وعائشة وأم سلمة عندها وهذه غطت وجهها، أي أنها صرحت بشيء ما تستحي منه النساء، قالت تربت يمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يمينك أنت، أي دافع عنها، فبما يشبهها الولد إذن؟ أي أنه كما يحصل احتلام منها يحصل احتلام من الرجل يحصل احتلام من المرأة. ثم قال نعم إذا رأت الماء. ذكر النووي رحمه الله قال أن ذكر الجماع مجرد التفكه به في المجالس والجماع والجماع وما إلى ذلك، إن كان له حاجة دعت إليه كما أشرنا لا بأس، ما هناك مانع، وإن لم يكن له حاجة فإن ذلك يقول مكروه، إلا ولا حاجة إليه فمكروه، إن كان هنا لم تكن فائدة ولا حاجة إليه مكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ما يذكر الله، وإما يقول يعني مما كان ينتفع به له فيه أجور، وإما صمت خير له من ذكر ما لا فائدة فيه مثل هذه الفكاهات والمجالس التي هي بعضها من خلاف المروءة. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع، تدعي العجز عليه أنه ما يأتيها أو نحو ذلك، فلا كراها في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعله أنا وهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة عرستم الليلة، وقال لجابر الكيس الكيس، هذه كناية، والله أعلم. انتهى كلام النووي. الطريق التي تريه طريق محمد بن عبد الله بن نمير، وتابعه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عماد بن أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، أي الأمانة واجب أداؤها وحفظها، فأداؤها فيما إذا قال هذا عندك إلى وقت طلبه، وحفظها فيما إذا ائتمن عندك سرا أو شيئا لا يحب أن يطلع عليه الناس. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي لفظ عام تشمل فيما يتعلق بين الإنسان وزوجه وبين الإنسان وولده وتربيته ورعايته وبين الإنسان ونفسه من صوم وعبادة وإخلاص وغير ذلك، وبين المسلمين والمسلمين والعباد والعباد بين الناس. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ينشر سرها ومعنى أنه ينشر أي يذيعه، سواء كان في عند فرد واحد أو أكثر، فقد انتشر. ما قيل كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. فإذا تجاوز السر إلى اثنين وكذا راح. كانت في بعض البلدان اليمنية فضائح، من كشف هذا السر من هذا الباب، وهي أن العريس إذا عرس دخل يرمي، خرج خرج يرمي، ما يعني ما يشهد الرمية، قال عرست هديت أهلي، يطلق رصاص أنه يشعر الناس أنه قد دخل بأهله. وأيضا من الفضائح أنهم يعتبرونها غير عفيفة إن لم يظهر ذلك، تلك الخرقة التي وصل إليها الجماع أول مرة، لازم أن يطلعوا على الخرقة أنه حصل الجماع عليها وحصلت ورأوا البكارة. وهذه من هذا الباب من فضائح بين الزوجين، يعني كان يقول أنا أخبركم بالواقع أنه حصل كيت وكيت. وألغيت هذه العادات السيئة التي كان ربما أبوها يسود وجهه إذا لم يرى ذلك الشيء، وأمها ويغضبون عليها وأنها وربما اتهمت في عرضها ما لم يكن يرى ذلك الشيء، ذلك تلك الخرقة، ذلك الثوب، دم البكارة، ويلومونه إن لم يرمي إذا لم يحصل إطلاق الرصاص. أزيلت هذه العادات السيئة البطالة التي تدخل تحت هذا الحديث، وأنه من إفشاء السر يا الأمانة بالدعوة السلفية بفضل الله عز وجل، دعاة إلى الله وبتبيين الحق. وهناك أمور، وهي قد يدخل على امرأته فلا يجدها بكرا، فربما ساء بها الظن وظن أنها ليست بعفيفة، وقد ذكر الفقهاء عدة احتمالات، أنها في حالة طفولتها، وفي الطفولة الصبية تلعب، أنها ربما قفزت فوقع ذلك منها، سقطت يعني منها بكرتها بقفزة شديدة، أنها ربما ضربت في الظهر فسقطت لهذا المعنى، أنها في يعني في حصل مرض بها فمن أثناء ذلك المرض الشديد أيضا حصل لها استرخاء وسقطت، وأمثال ذلك يذكرها الفقهاء التي لا يجوز إساءة الظن بمجرد ذلك، إساءة الظن واتهامها، وأنها لماذا ما يكون، لماذا ما يوجد ذلك الشيء. قوله في هذا الحديث إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، معنى أن مفشيها يوم القيامة إن من أعظم إفشاء الأمانة، ومن أعظم الذنب الذي على مساوئ إفشاء الأمانة وإفشاء السر هذا الذنب. الرجل يفضي إلى امرأته، وهل الإفضاء يحصل بمجرد إغلاق الباب وكشف الستر، أو لابد يكون ما هو أوسع من ذلك، أعم من ذلك؟ نعم. أما فيما يتعلق بالمهر، بالمهر فلا بد من الوطء، لا يذهب نصف المهر إلا بالوطء، وأما في غيره فإن هذا لو حصل مجرد ما يحصل ذلك لا يجوز كشفه، قد يرى منها أو ترى منه ما لا يرضى وما لا ترضى، لا يجوز كشفه. وهناك كلام لابن قدامة نقل فيه فيما يعني أنه قول أهل العلم أنه لو أفضى بمعنى أغلق الباب وكشف الستر فإن المهر يسقط نسي يسقط بذلك يعني ماذا بمجرد هذا والتمكين لقول الله سبحانه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال فقد مس ولو لم يطأ وهذا كلام فيه نظر والعدة أيضا هل تجب عليها كامل العدة تجب عليها بمجرد كشف ومجرد ستر لا بد أن يكون ذلك بالوطء مجرد إغلاق وكشف لا يكفي ذلك ما لكم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها قال تعتدونها والمساس هنا الوطء قرأنا حديثا واحدا لأبي سعيد فرد به الإمام مسلم يتعلق بالعشرة وترتيب الإمام مسلم في هذا الموضع ترتيب مهم فهو بدأ يعني بما يتعلق بالآداب ثم بدأ كذلك بتحريم امتناع امرأة من زوجها سواء كان في الليلة الأولى أو ما بعدها هناك أيضا عادة أخرى عند الناس تلاشت ولله الحمد أنها لا تفتح وجهها تكشف وجهها ولا تخلع نعلها بعد دخولها بيت زوجها ولا تخلع نعلها ولا تمكنه من نفسها إلا أن يدفع مبلغا يسمى الفتشة افتفشت هذه في بعض البلدان من اليمن وأنه لابد أن يعطيها تلك الرشوة حتى تمكنه من نفسها ليلة وهذا يدخل تحت حديث البارحة تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح فليس خاصا بأول ليلة ولا آخرها ما دامت تحت العقد وقد دخلت و يعني في بيته ويعني ما هناك مانع ولا يجوز لها امتناع منهم إلا لمانع شرعي كم قرأنا أحاديث أبي سعيد ما موضوعه تحريم كشف سر الرجل لما يحدر بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع